أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في أبناك مني أعظم الأنباء. إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالأحشاء الحسن والحسين خبر عنهما يا شاعر. قال ذا قاذف كبدا له قطعا وذا وإماما. ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع أعضائي ملقا على حر الصعيد مجردا وحسينا في فدية بيض الوجوه وضائي تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدي دماء خضب وما شابوا وكان خضابهم بدم من الحنى بدم من الأوداج للحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. لما رأى الصبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفاضل: أين الفارس البطل؟ وأين من دوني الأرواح؟ قد بذلوا بالأمس كانوا معي وخلفوا في سويد القلب نيرا. الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قبل البدء إخواني أخواتي بموضوع هذه الليلة، وعلى هامش الموضوع الذي سلف وقد كان بعنوان ثقافة الانتماء المعرفي، والذي دعوت فيه ملتمسا أصحاب القدرات العلمية، الشهادات العلمية، الكفاءات، وأهل الاختصاص أن يعملوا ما لديهم من كفاءة علمية تخصصية في إحياء علوم أهل البيت عليهم السلام، وأن يربطوا بين علومهم التي درسوها وبين ما جاء في النصوص، سواء كانت قرآنا أو روايات عن أهل البيت عليهم السلام. في ظل ما قدمت، أهداني أخي العزيز الأديب والشاعر والأستاذ والكاتب الأستاذ محمد عبد الرسول البقشي، أهداني مجموعة كتبها بيراعه وأعطاها اسما: مهارات حياتية فعالة، تأملات في الضمانات الإلهية. تصفحت فصول من هذه المجموعة فوجدتها ثمينة وغالية في الحقيقة، تجربة رائدة رائعة في ربط ما جاء من نظريات في التنمية البشرية الذاتية وبين ما جاء في النصوص، سواء كانت قرآنا وروايات. تحية إجلال وإكبار لهذا الأستاذ، والذي نتمنى في الحقيقة وأقطع بأن في مجتمعنا الكثير من تلك الطاقات، من هذه الطاقات وأمثالها، والتي أدعوها فعلا وبتأكيد أن تسخر ما لديها من قلم وتسخر ما لديها من طاقة علمية بما يحمل من شهادات، بما يحملون من شهادات في خدمة تراث أهل البيت عليهم السلام. أحيي الأستاذ الكبير الأستاذ محمد عبد الرسول البقشي على هذه التجربة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منه، فقد خدم آيات القرآن وخدم روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. حديثي هذه الليلة إخواني أخواتي بعنوان تأملات في أدب استئذان المأموم من المعصوم، وأريد أن تركزوا معي أيها الأحبة هذه الليلة في موضوعي. نحن نعلم، هذا من باب المقدمة، أن التعاليم الإسلامية فتحت مساحات واسعة لمفردة الاستئذان، وذلك تحت بند رعاية حقوق الآخرين واحترامهم ورعاية خصوصياتهم، وهذا يكشف عن عمق التشريع الإسلامي في احترام الفرد، احترام الإنسان، واحترام حقوقه، احترام ملكياته، كما يأتي إن شاء الله، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في جنبات البحث بإذن الله. وأخص بالذكر نقطة معينة من الاستئذان، وإن شاء الله راح أتناول النقاط الأخرى، لكن أخص بالذكر تركيز على نقطة الإذن العقائدي، وهذا فرع من فروع الاستئذان في النصوص الواردة. الاستئذان العقائدي التي أو الذي له علاقة خاصة بلقاء أولياء الله والارتباط بهم، على تفصيل يأتي إن شاء الله. أوزع كلامي في ثلاث جهات رئيسية. الجهة الأولى، أريد أن أقف معكم على معنى الإذن، ماذا يراد بالإذن، ومن ثم سنعرف ما المقصود بالاستئذان. الجهة الثانية، نريد أن نعرف مراتب الاستئذان، شنو المراتب للاستئذان الواردة في التعاليم الإسلامية. والجهة الثالثة، ما هي الدلالات العقائدية والعملية السلوكية التي تتجلى في استئذان المأموم من المعصوم. هذا البحث عقائدي من جهة، أخلاقي من جهة، تربوي من جهة، اجتماعي من جهة أخرى، كما سيتضح إن شاء الله. أما الجهة الأولى، الإذن أخواني أخواتي، إذا وقفنا عليه في روايات أو في آيات وروايات، يقصد منه ما قصده اللغويون. أرباب اللغة لما يمرون على لفظ الإذن يقولون له معنيان، المعنى الأول يأتي بمعنى العلم والإعلام. يقول بعض اللغويين أذن بالشيء إذنا، أي علم به، وقد جاء في كتاب الله ما يشير إلى هذا المعنى، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا، فأذنوا يعني اعلموا. والأذان هو الإعلام، مأخوذ من العلم والإعلام، لأن الأذان هو إعلام، يعني إيصال علم بفصول الأذان المقررة شرعا. طيب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المقصود بالإذن السماح بالشيء ورفع المانع منه، فلذا قال اللغويون أذن في الشيء إذنا، أي أباحه ورفع المانع منه، يعني رخصه. طيب، هذا المعنى اللغوي، لكن في جنبات هذا المعنى اللغوي جاء أهل الاصطلاح، يعني الذين سخروا هذا المعنى اللغوي في تخصصاتهم، قالوا يستفاد من هذا المعنى أن الإذن مقصود به في القرآن، مقصود به في الروايات، هو عبارة عن التماس السماح لطرف من طرف آخر، إما تأدباً رعاية لمقامه أو رعاية لحقه. أنت تستأذن أو تلتمس كطرف من طرف آخر أن يرفع المانع عنك لشيء يخصه لكي تستفيد منه، أو عبارة أخرى يجيز لك يقبل لك، وهو على مراتب ستأتي بمشيئة الله. الجهة الثانية نريد أن نتعرف من خلالها على مراتب الإذن. ما هي مراتب الإذن؟ الإذن إخواني على مراتب. أخواتي المؤمنات التفتوا جيدا، لأن في هذا التقسيم فوائد كثيرة. الإذن الأول، المرتبة الأولى من مراتب الإذن، الطبقة الأولى هو الإذن الأخلاقي، والإذن الثاني، الطبقة الثانية، المرتبة الثانية، الإذن الشرعي الفقهي، والطبقة الثالثة، المرتبة الثالثة، الإذن العقائدي اللي هو في الدائرة العقائدية. نجي للمرتبة الأولى. ما المقصود بالإذن الأخلاقي؟ هو الذي يتحرك في دائرة العلاقة، التقنين في العلاقة بالآخر من أجل حفظ حقوق الآخرين وخصوصياتهم ومقاماتهم واحترام مكانتهم. الشرع وضع شيء اسمه الاستئذان، يقول لك الناس لهم خصوصيات، محترمين، مقدرين، في حدود تتعامل بها معهم، فلذلك الشرع وضع جنبة أخلاقية لها بعد شرعي كما سيأتي. سواء هذا الإذن الأخلاقي في الجانب العام في استئذان الناس من بعضهم البعض لاقتحام خصوصياتهم، كما هو في الاستئذان للدخول إلى البيوت، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. بيت مو بيتك، يقول لك الشرع أو التعليم الإسلامي من باب الذوق والأخلاق، ولذلك جنبه شرعية فقهية سيأتي بيانها، أنك لا تدخل ذلك البيت رعاية لخصوصياته احتراماً لأهله إلا بإذن أهله. أو الاستئذان الخاص، أن يكون داخل البيت استئذان بين أفراده وخصوصاً بين الأبناء والآباء في خصوصياتهم. الدخول على الأبوين مثلاً، القرآن تعرض لهذه المسألة: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ثلاث مرات أبناءكم بس ما بلغوا الحلم ويستأذنون منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات. يعني أنتم في هذه الأوقات لكم حالات خاصة، فليتأدب الأبناء في الاستئذان على أبويه في مثل هذه الأوقات. وهذا أدب وجانب أخلاقي رفيع جدا في حفظ حقوق الآباء. يعني الأب والأم يفترض أن تبقى لهم مكانة محفوظة. صحيح أن ممكن الإنسان يجعل العلاقة بينه وبين أبنائه شفافة وبسيطة، لكن ما يسقط الأب والأم كل الحدود اللي بينه وبين أولاده، لا أبدا. لأن إسقاط الأب هيبته كأب والحدود اللي الله وضعها لك كأب، هذا له مخاطر كبيرة في الكبر. شوف الإمام العسكري عليه السلام شو يقول، يقول جرأة الولد على والده في الصغر تدعوه إلى عقوقه في الكبر. بعدين تكبر هذه، أنا ما أقول الأب والأم يصيرون قاسيين ويقلبون البيت إلى معسكر ويعاملون أبنائهم بضبط العسكر، لا مو هذا اللي أقصده، لا شك تبقى العلاقة شفافة ولينة، لكن أكو شيء يسمونه حدود، حفظ المقام. إيه يعني لازلت أب، أنا لي هيمنة كأب، لي مقامي كأب، وأنا في الحقيقة والواقع يعني شفت منظر يوم من الأيام أتأذى أتألم منه إلى الآن وأنا أنقل لكم. كنت في مكان عام، وقف أب معي يعرفني يخاطبني، وهذا بعيني شفته أنا، وإذا أجلكم الله أشوف حذاء يضرب به هذا الشخص جاي، وأشوفه يضحك يضحك يضحك. هذا أنا حقيقة صارت عندي علامة استفهام، هذا ينضرب ويضحك ليش ومنو ضربه؟ أقول له أنت هذا كيف، هذا الحذاء منين جاك وليش تضحك؟ يقول هذا ولدي متعود أنه يلوح علي حذاء. قلت لو تضحك يعني هم تقول ابني متعود هم تضحك، وإذا هو متعود في البيت تجرأ عليك على الملأ، في الملأ يضربك، يضربك بحذائه زين. قال يكبر ويتعلم. قلت ما راح يتعلم، أنت جرأت عليك وراح يكون هذا الفعل مدعاة لعقوقه إذا كبر، راح تشوفه أشد وأشد وأشد. لا ما يصير، وهذا شفته بعيني خطأ تربوي كبير جدا، لابد من حفظ الحدود والحقوق والمقامات، ما تسيب القضية هذه، هذه ما تذوب الحدود أبدا، خطورة ترى إخواني. طيب هذا بالنسبة إلى الإذن المرتبة الأولى أخلاقي، نجي للإذن في المرتبة الثانية اللي هو الشرع الفقهي. شو المقصود بالإذن في المرتبة الشرعية الفقهية؟ أبسطها لكم إخواني أخواتي. الناس أكو قاعدة يقولونها الفقهاء مأخوذة من الروايات طبعا، القاعدة هذه الناس مسلطون على أموالهم، إنسان يملك بيت يملك كتاب يملك سيارة هو مسلط فقط على ملكه اللي ملكه، أنا ما يجوز لأن أتسلط على ماله إلا بشنه برضاه وإذنه، اعتبار أن الناس مسلطون على أموالهم. عندما أريد أنا أن أنتفع بما يملك الآخر فعلي شرعا أن أستأذن منه، أي أطلب الإجازة والرخصة منه. ولذا الفقهاء عرفوا الإذن في المجال الفقهي بأنه الإعلام بالإجازة والرخصة في الشيء. الوحيد البهبهاني صاحب الجواهر هكذا عرفوا الإذن في الحقل الفقهي، الإعلام بالإجازة أن يكون هناك يعني علم إيضاح أن فلان أجازك، صاحب الملك أجازك أن تنتفع بما يملك زين. ولهذا الفقهاء عقدوا يعني مسائل معينة في الانتفاع من بيت فلان، الصلاة فيه مثلا، الانتفاع من كتابه، الانتفاع من سيارته مثلا، من مزرعته. إنسان يريد يصلي في بيت سين من الناس، مو بيته، بيت واحد ثاني، الصلاة في ذلك البيت هل هو انتفاع أو ليس بانتفاع؟ انتفاع، فهل يجوز أن أنتفع من بيت فلان بالصلاة فيه من غير إذنه ومن غير إحراز رضاه؟ لا يجوز، ما يجوز. سواء كان يعني الإعلام بالرضا قولاً، يقول له صلي ببيتي، هذا إعلام قولي، أو إعلان فعلي، فرش لك السجادة حتى لو ما تكلم، هذا رخصة، يرضى يعني صل. أو واحد مثلا يعني حتى بعض الخصوصيات يقولون الفقهاء رعاية الانتفاع بما يملك الغير يجب مراعاة ذلك كما وكيفا. يعني شلون؟ افترض واحد أذن لك تدخل بيته مجلسه، قال لك تفضل، عنده مثلا قراءة ولا دعوة، المهم سمح لك تدخل بيته، سمح لك وتقعد بأي مكان، لكن أنت ما تدري هل سمح لك بأكثر من هذا؟ يعني فقط سمح لك بالدخول، هل سمح لك بشيء أكثر؟ إيش مثل أكثر؟ يعني دولاب موجود في المجلس، في كتب أو في شيء ما تدري أنت، هل يجوز لك أن تمد يدك إلى هذه الخصوصية وتنتفع بها؟ سواء كتاب أو شيء آخر موجود بحجة والله هو رضا لي أن أدخل المجلس. إيه رضا لك تدخل المجلس، بس وين الدليل على أنه أجاز لك أن تفتش في مثل هذه الخصوصية؟ ما يجوز. حتى رعاية الكم هذا مطلوب. فالإضرار بأملاك الغير الخاصة زين لا يجوز شرعا، مو فقط الإذن منهم، بل لو أضر لضمن. وهذا يفتح لنا باب آخر ترى إخواني، يعني واحد شوف جزء من الناس يمر يضرب له سيارة واحد ويمشي برادات سلاما، ما حد شافني يمشي، تعال أوقف، شنو ما حد شافك؟ أنت أضريت بملك الغير، يجب عليك أن تعوض هذا. أو واحد يوقف بسيارته إلى جانب سيارة ثانية، يفتح الباب بقوة ويضر السيارة اللي يمه ويمشي، شلون تمشي؟ أنت تلفت ذيك السيارة، هذا إضرار بملك الغير. لابد تحرز رضاه، إذا ما يقبل لابد تعوضه تضمن له. الشرع دقيق في حفظ حق الآخرين، ما يصير واحد يقول لي طيب أنا من زمان سويت هالشيء والآن أنا ما أعرفه هذا، وصاحب السيارة ما أعرفه. في شيء يسمونه في الشرع شنو؟ مجهول. المالك تقدر هذا الضرر بكم وأخرجه بعنوان مجهول المالك، ولا أنت مطالب قطعا. الشرع دقيق إخواني في إحراز رضا الآخر عندما أستفيد من ملكه، وهناك ضمانات فيما لو أضريت بملكه الخاص. زين، وطبعا الفقهاء يفرعون هذا كله على هذه المسألة. واحد مثلا زوج يتسلط على راتب زوجته مثلا بغير إذنها ومن غير طيب نفس، وعندنا رواية تقول لا يحل لامرئ أكل مال أحد إلا بطيب نفسه. بطيب نفس يجي يتسلط على أموال زوجته ويأكلها من غير طيب نفسه، كيف يجوز النفس هذا أن يتسلط على ملك الغير حتى لو زوجتك؟ الله حفظ لها حق مالي. على كل هذه تفريعاتها الفقهية موجودة. زين، نجي للمرتبة الثالثة من مراتب الإذن، وهي المرتبة العقائدية، وذي هذه مفصل الرئيسي في موضوعي. زين، حتى نعرف الإذن العقائدي بودي أن أفصل أو أذكر مقدمة بسيطة. في الدائرة العقائدية إخواني نحن نتصور الإذن أو الاستئذان أنه يتم بين طرفين، الطرف الأول هو الطرف المستأذن والطرف الثاني الآذن. الآذن ينبغي أن تكون في القضية العقائدية أن تكون له الولاية والهيمنة ويكون متبوعا، تخضع له الأشياء، تخضع له الأمور. هذا في الجنب العقائدية. المستأذن هو من يكون تحت هيمنة الآذن ويكون تابعا له، وذاك مهيمن عليه. وهذه القضية هي اللي تربط بين المأموم والمعصوم في الدائرة العقائدية. وهنا نستطيع، ومن هنا نستطيع أن نفهم حقيقة الإذن التي تربط بين علاقة المأموم والمعصوم. بعد المقدمة البسيطة نجي للآذن في الطبقة أو المرتبة العقائدية. الآذن نتصوره في دائرتين. الدائرة الأولى أن يكون الآذن هو الله سبحانه وتعالى، والمستأذن هو المخلوق. وهذه القضية لها أبعاد كثيرة، في أن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي لكل شيء، يملك كل ذرة في الكون، هو سبحانه وتعالى، وكل شيء خاضع له، وكل شيء يستمد المدد منه، أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. هذه الأشياء كلها تنضوي تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. بالتالي إحنا لا نملك ما عندنا، أجسادنا ما نملكها ملك حقيقي، ولا أموالنا ولا أولاد ولا شيء أصلا. إحنا فقط مملكين، مخولين من قبل الله أن نتصرف في ملك الله فقط. إذن الله أذن لنا فقط أن نتصرف. فالآذن وهو الله يأذن لنا أن نتصرف في حدود. أنا كمخلوق لا يجوز لي أن أتصرف في نفسي ولا في أموالي ولا في أي شيء إلا في الحدود التي أذن لي فيها المالك الحقيقي وهو الله فقط. حتى في جسدي لابد أن أعلم بإذن الله. يعني أزيد الآن من الدعاء، الدعاء أنت ترفع إيدك، حتى الدعاء هذا بإذن لازم الله يأذن لك أنك تدعو. اللهم تقرأون في الدعاء، اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك. أنت أذنت، ما دام أذنت أقدر، وإلا لو ما تأذنت ما أقدر. حدود، خلاص قف. فلذلك إخواني شعار الحرية شعار لامع وحلو جميل في إذهان البعض، لكن ما له أساس. الحرية المطلقة هذه ما لها أساس. ما دمت عبدا إذن أنت لست بمملك على كل شيء، أنت تتصرف في حدود إذن المالك الحقيقي فقط هو الله. يعني الله هل أذن لي أن أتصرف في جسدي بهالتصرف ولا ما أذن؟ أشوف الله أذن لي أن أتصرف في أموالي بمثل هالتصرف؟ ما أدري، أنا مجرد مخول، الله خولني أتصرف بس ما أدري المالك الحقيقي خولني في هالجانب ولا لا. لما الإنسان يعرف بأنه لا بد له أن يتحرك بإذن، فعليه أن يتقيد، مو ينطلق ويقول أنا حر مطلقا. ترى لعلمك الشرع يقول لك حتى اللباس هذا إذا تطلع يم الناس بلباس يسقط قيمتك ويهدر كرامتك. الله يرضى لك؟ ما يرضى لك. لا تقول لي حرية شخصية. يقول الله أنا ما أذنت لك في هالحدود تتصرف، أنت ما تملك جسدك، أنا اللي أملكه، أقول لك تصرف كذا تتصرف، مو أنت اللي تملك، أنت مخول فقط. هذه مو حدود تخويلي لك. كلمة حرية شخصية شنو هذه؟ يعني والله أشتهي هالطعام ما أشتهي ذاك الطعام، كيفك ما دام ما يضرك ذوق. هذا في البيت ألبس لبس خاص بس يتناسب معي في البيت لا بأس، بس أطلع برا البيت يم الناس وألبس لبس يسقط قيمتي يهدر كرامتي، يقول لك الله تعالى هذا مو مأذون لك أنت أصلا، منو قال لك تسقط قيمتك بدون إذني؟ مو مأذون لك. كلمة حرية شخصية مو محلها هنا أساسا، ولا حرية مطلقة. الحرية الشخصية في حدود، وإلا الإطلاق لا يوجد لدينا حرية شخصية، حرية مطلقة في كل شيء أبدا. شو يقول الله في القرآن؟ الله أذن لكم، أم شنو أم على الله تفترون؟ واحدة من الثنتين، يا البعيد أنت تفتري على الله أو أنت مأذون لك. وين الإذن؟ استلم الإذن من الله، من رسوله، من التراجمة لإرادته، مو كيفك. واحد يقول كيفي أنا حر كيفي، كلمة تنقال بس هذا اللي يقولها ما يعرف معناها ويسمعها ويقولها، لكن لو دققت عليها عقلان وحللتها شو ما تشوف لها معنى أصلا، لا في حدود ضيقة جدا. إذا كانت الدائرة في الآذن دائرة الألوهية لله سبحانه وتعالى، علينا أن نعرف مثل هذا التفصيل. الدائرة الثانية أن يكون الآذن من أعطاه الله الولاية عليه من النبي الفاتح حتى المهدي الخاتم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هؤلاء هم الذين لهم ولاية، فيكونون في مرتبة الآذن الولي الذي أعطاه الله، منحه الله الهيمنة عليه، فكان متبوعا معصوما، وأكون حينئذ مأموما تابعا، تابعا مأموما. زين، وتجي الآن الخارطة في النصوص كصور توقفنا على أهمية مفردة الاستئذان، استئذان المأموم من المعصوم. خل أذكر لكم صور أختصرها في صورتين. الصورة الأولى صورة اللقاء بهم والارتباط بهم والسؤال منهم والدخول عليهم، والصورة الثانية حال نصرتهم وبذل النفس بين أيديهم. نجي للصورة الأولى، خل أذكر لكم بعض الشواهد. الشاهد الأول ما ذكر في القرآن الكريم أكثر من آية، بس اخترت هذه الآية اللي صدرت بها المجلس، قوله تعالى: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله. شوف ربط مفردة الاستئذان بشنو؟ بالإيمان. إذن لها بعد عقائدي هذه، تفتين؟ الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. الأمر إليك أنت، أنت صاحب الولاية والهيمنة، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. الأمر إليك أنت اعتبار صاحب الولاية، وهذه الولاية انتقلت بحكم النص إلى أمير المؤمنين من كنت مولاه، فهذا علي مولاه في باقي الأئمة عليهم السلام. طيب، هذه صورة أو مثال. مثال ثاني، في حال الدخول على أهل البيت عليهم السلام، في قصة جميلة رائعة لها أبعاد تربوية. إخواني التفتوا إلى هذا المثال، وفيه أبعاد تربوية كبيرة. أنا أكتفي بهذا المثال في هذه الصورة، وإلى الأمثلة كثيرة حتى لا أطيل. في شخص إخواني اسمه إبراهيم الجمال، ركزوا معي، اسمه إبراهيم الجمال من شيعة أهل البيت. ذهب يوم من الأيام طرق باب شخص اسمه علي بن يقطين، وكان وزير لمن؟ لهارون، شيعي من أتباع أهل البيت، وفي نفس الوقت هو وزير لهارون. المهم إبراهيم الجمال يظهر أنه في حاجة معينة لعلي بن يقطين، ذهب إلى باب علي بن يقطين وطرق، فحجبه علي بن يقطين، ما دخل عليه، زين، منعه. انتهى المشهد هذا، انتهى وراح إبراهيم الجمال. دارت الأيام، علي بن يقطين حج في تلك السنة، خلص الحج، وين راح؟ المدينة. أتم الحج بشنو؟ بزيارتنا. عرج على المدينة ليزور الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وعلي بن يقطين شخصية مرموقة، طرق الباب، باب الإمام موسى الكاظم، حجبه الإمام موسى الكاظم فلم يدخله، قال مو مسموح يدخل عليه. القضية ذيك وين صايرة؟ بالعراق، الإمام موسى الكاظم بالمدينة، زين. علي بن يقطين يعرف معنى كون الإمام ما يسمح له بالدخول، تعرفون معنى إمامي وسيدي ومن له الولاية علي ومن رضاه رضا الله حجبني عن لقائه. مسألة ضخمة هذه، ترى تدبروا فيها، مسألة خطيرة، يعني أني غير مقبول عند إمامي، والشكل معناها غير راضي عني. إذا إمامي مو راضي عني معناها الله شنو؟ مو راضي عني، خطيرة. المهم علي بن يقطين ما قدر يتحرك من الباب، يعتبرها قضية خطيرة بالنسبة على مستقبله الإيماني. المهم بطريقة أو أخرى انتظر الإمام حتى خرج من بيته لبعض شؤونه عليه السلام، قال له سيدي أنا علي بن يقطين وحجبتني، لما؟ قال كما حجبت إبراهيم الجمال، بغير وجه حق، فإن الله أبى أن يشكر سعيك، أنت قصتنا وسعيت لنا لكن سعيك شنو؟ غير مشكور، مو مقبول، حتى يغفر لك إبراهيم الجمال. قال له سيدي أنا ويني وين إبراهيم الجمال؟ أنا بالمدينة. إبراهيم الجمال وين؟ يعني إن شاء الله أظل على هالنار هذه حتى ألتقي، وإنت مو راضي عني؟ أنا ما أقدر أتحمل سيدي، ما أقدر أتحمل أنتظر أيام وإنت مو راضي عني، ما قبلتني، ما أذنت لي أن ألتقي بك. قال له هون عليك، إذا جن الليل اذهب إلى البقيع، ستجد نجيبا اعتليه، وامشي خارج البقيع ستجد نفسك على باب إبراهيم الجمال. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وبالفعل خرج علي بن يقطين ورأى ما قال للإمام عليه السلام خطوات، وإذا به على باب إبراهيم الجمال، مثل ما يقول النبي دعوا الناقة فإنها مأمورة. هذه الدابة اللي الإمام أشار إلى علي بن يقطين بها مأمورة، معجزة، هذه كرامة من كرامات الإمام موسى الكاظم، مو بعيد ترى، لا تستبعد أنت، شنو غرابة يعني. المهم علي بن يقطين طرق الباب، ويعرف إبراهيم الجمال علي بن يقطين وين راح يحج، ما يمديه، رجع. من على الباب؟ قال له أنا علي بن يقطين. استغرب، فتح الباب، قال له ادخل، قال لا أدخل، فإن إمامي حجبني عن الدخول، لم يأذن لي لأني حجبتك عن بابي حتى تغفر لي، وإلا سعي غير مشكور. قال له أنا غفرت لك، أنا ما في قلبي شيء عليك. قال له هذا مو كافي بالنسبة لي، مو كافي، مو كافي، أنا جرحت قلب إمامي بهالفعل هذا، إمامي رفضني أن أدخل بيته، ما قبلني. قال له مو كافي تقول لي غفرت لك. قال له شو تريد؟ وإذا بعلي بن يقطين، شوفوا علي بن يقطين يتدنى إلى الأرض فيضع خده الأيسر على الأرض على التراب، يقول له ضع قدمك على خدي الأيمن، أريد أدب نفسي، ليش صنعت هذا؟ قمت بعمل سيء، حجبت نفسي عن إمامي، ضع قدمك على خدي. قال لا تطاوعني، قدمي ما تطاوعني، شلون أضع قدمي على خدك؟ قال إن سعيي غير مشكور، قلب إمامي غير راضي عني، أريد أعاقب نفسي، أؤدب نفسي، أذلل نفسي، أن ما أجرح أحد، ما أؤذي أحد من شيعة أهل البيت. ضع قدمك على خدي. حاول حتى وضع قدمه إبراهيم الجمال على خد علي بن يقطين. قال الآن ارتحت. خرج، لما وصل إلى المدينة وإذا بباب الإمام موسى الكاظم مفتوحا، قبله الإمام عليه السلام. تفضل. تخيلوا إخواني، فقط إنسان حجب واحد من شيعة أهل البيت عن الدخول إلى بيته، إيش أثر هذا على مستوى رضا الأئمة؟ شلون اللي يجرح، اللي يظلم، اللي يتهم، اللي يقذف، ها؟ مؤمن شيعي، شلون تؤذي؟ ناهيك عن اللي يجرمون في حق أنفسهم وفي حق الله وفي حق حدود الله، علاقات غير مشروعة، جنايات، اعتداء على حقوق الآخرين، أعمال لا أخلاقية، تجاوزات شرعية، هذه تصور تداعياتها ومخاطرها على علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام، وعليك الحساب. لنتدبر قضية علي بن يقطين بدقة حتى نعلم، حتى نعلم كيف نزن تصرفاتنا مع بعضنا البعض. نعم، وهناك شواهد أخرى في هذه الصورة. جبرائيل يستأذن على النبي، ينزل له في الكساء، إن الله قد أذن لي أن أكون معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ ما أخذ الإذن من الله، بس شلون الأدب مع النبي؟ استأذن، توقف، تروح المدينة، تريد تزور النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني قد وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك صلى الله عليه وآله، وقد منعت الناس الدخول إلا بإذنه، فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا أن يؤذن لكم. وقف، راع هذا الأدب في اللقاء بالمعصوم. زين، وشواهد كثيرة. الصورة الثانية حال النصرة، وتجلت هذه الصورة في استئذان أنصار الحسين، يعني أصبح الاستئذان من الأنصار ظاهرة في واقعة الطف، كل واحد يريد يدخل ساحة القتال، شو يسوي؟ استأذن من الحسين، وبعضهم الحسين ما يأذن له مباشرة، مثل القاسم حاول مرارا كرارا، راح حق أمه، رجع، ما يقدر يتخطى حاجز رضا الحسين، إذا الحسين ما أذن له ما يقدر يتحرك. هذا أدب عقائدي، ترى مو قضية يعني هالشكل، لا من فراغ، لا 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 لا، هذا إنسان يعرف من هو الحسين وما هو الأدب الذي يجب عليه تجاه إمامه. الأنصار الكل كانوا يقفون عند هذا الحد عند الحسين. العباس يرى كل شيء، وتعرفون المعركة الواحد يشوف هالمناظر فعل يعني يصير عنده تفاعل، حالة انفلات ربما في مشاعره، لكن هؤلاء ضبطوا قلوبهم ومشاعرهم بحس ومعرفة عقائدية ما يتجاوز حد الإمام، حتى لو كان في انفعال وحالة انفلات، هذا إمامي. العباس جاء يستأذن أكثر من مرة، الحسين ما أذن له، إنما أذن له بمقدار أن يأتي للأطفال بالماء، وتقيد العباس بحدود الإذن. هذه ظاهرة، هذه مو من فراغ، تحتاج دراسة، ترى ظاهرة الاستئذان من أنصار الحسين تحتاج إلى دراسة مستوفية. أنا أقول بقطع بضرس قاطع أن هذا المأتم لم يستوفي ظاهرة الاستئذان، ولكن هي محاولة لفتح الباب حتى تبحثون. زين، ذكرت لكم بعض الشواهد، الآن أدخل في الجهة الثالثة بشكل مختصر، لأن الآن الفكرة أصبحت واضحة، فقط أضع النقاط على الحروف من باب التطبيق. صلوا على محمد وآل محمد. لأدب أخواني أخواتي، الله يحفظكم ويشكر سعيكم في مواساتكم لأهل البيت، ظاهرة أو أدب استئذان المأموم من المعصوم في الدائرة العقائدية لها دلالات، ألخصها لكم في الآتي أو في التالي. الدلالة الأولى أن الاستئذان في الدائرة العقائدية هدفها حفظ الحد الفاصل بين المقامات. أعيد العبارة هذه، حفظ ورعاية الحد الفاصل بين المقامات. المأموم له مقام والمعصوم له مقام آخر، لابد أن يحفظ هذا الحد، هذا الحد، وهذا الحد حفظه يحتاج إلى جانب عملي. شوفوا من باب المثال جبرائيل، جبرائيل ترى يعلمنا في موقف من مواقفه حفظ المقامات، يقول الله في القرآن وإن منا إلا له مقام معلوم، الملائكة كل واحد إلى مقام. في قضية المعراج نزل جبرائيل مع البراق، حمل النبي، صعد به ووصل معه إلى نقطة، نقطة بعد ذلك وقف جبرائيل. الرواية تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى تلك النقطة فزجني في النور زجة. شنو هذا المعنى؟ احتاج لبيان شرح بس مو وقته. زين، فسأل النبي من جبرائيل أتتركني أخي جبرائيل؟ قال كلمته المعروفة لو دنوت لاحترقت. بس هذا حدي، خلاص مقامي هذا هو، مقامك أنت أعلى مني أرفع مني. فحفظ المقام وراعى الأدب، ولذلك لم يصل جبرائيل مع النبي حيث قاب قوسين أو أدنى، فذاك من خصوصيات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحاجز هذا، الحاجز العقدي، الحاجز العقدي يجب أن يؤكد. الاستئذان يؤكد وجود حد، بحيث ما تتجاسر على مقام النبي لا بكلمة لا بتعبير لا بتصرف لا بسلوك، احفظ احفظ الجانب العقائدي هذا. الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه، شوفوا سلوكه العارف، هذا الشخص لم يكن يكتب رواية أو يذكر النبي صلى الله عليه وآله إلا وهو على طهارة، يكون متوضئا عند خضوع وتذلل. يقول أنا لي حد أمام هؤلاء العظماء، حتى لما نريد نعبر نذكر النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وتريد تكتب، لا تكتب صاد، شنو صاد؟ ايش دعوة يعني ما جل اختصار اللي هنا يعني؟ قل صلّك، اكتب صلى الله عليه وآله الإمام، عين، شنو عين؟ اختصار مو في محله، هذا مو في محله. قل صلى الله عليه وآله، قل عليه السلام، رعاية الأدب في حفظ مقام النبي، في حفظ مقام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. على كل، عندي شواهد في ذهني كثيرة لكن الوقت يداهمني. إذن أول دلالة حفظ ورعاية الحد الفاصل بين المقامات، بين مقام المعصوم ومقام المأموم. الدلالة الثانية رعاية العلاقة العملية الرابطة بيننا وبين المعصوم عليه السلام. لما أنت تستأذن في فعلك أو في تصرفك، مثل النصرة من الأنصار، تستأذن من الإمام، هذا يعني أنك لا تقدم على فعل حتى تعلم برضا الإمام عنك فيه. هل الإمام راضي عني في هذا الفعل أو ليس براض عني؟ هذا فيه تعليم، ترى مو بس تعليم، لهذا أدب عقائدي واجب لحفظ الحد ولتأكيد معنى انقطاع المأموم في معرفة حدود العمل من المعصوم. أنتم تقرؤون الزيارة الجامعة كلكم، ربما بعضكم حافظها، شو تقول؟ ومقدمكم، عددوا معي، أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي، إرادتي كل شيء أريده أنا، كل شيء، وإرادتي في شنو؟ زين؟ وإرادتي في كل أحوالي وأموري، كل أحوالي، كل أموري أقدمكم أمامي، أنتوا راضين لو مو راضين. الإذن أو الاستئذان في التصرف أو الفعل إنما هذا رمز يكشف عن الاستئذان الحالي لو لم يكن المقالي، أن الإمام هل راضي عني في هذا الفعل ولا مو راضي، أقدمه أمامي أولا. ولذلك إحنا لما نتصرف تصرف أول نسأل أنفسنا، هل أذن لي الإمام بأن أفعل هذا الفعل أو مو مأذن لي من قبل المعصوم؟ إذا ما أذن، مثل لم يأذن الإمام لعلي بن يقطين في فعله مع إبراهيم الجمال، أحجب عن الإمام، أحجب، وحجبي عن الإمام مضارة ومخاطر لا تعد ولا تحصى. الدلالة الثالثة ألا وهي قضية الاستئذان، ظاهرة الاستئذان، ظاهرة الاستئذان تدل على حفظ الحد الرابط بيننا وبين الإمام في مسألة التعلم وأخذ العلم. بعبارة أخرى، كل معلومة، كل فكرة، ثقافة، معلومة في ذهني، من المهم أن ألتفت، أنا مسؤول أن أزن كلامي وأفكاري وثقافتي وعلمي وكل شيء في كل أحوالي وأموري، أزنها برضا الإمام. فهل إمامي راض عن فكرتي هذا؟ راض عن ثقافتي هذا؟ راض عن معلومتي هذا أم لا؟ هذه مسألة هامة. الرضا في البعد العلمي، الرضا في البعد العملي، الرضا في البعد الآخر الذي له علاقة بالصلة بهم بشكل عام، كما في الاستئذان الذي تقدم. زين. ولذلك يقول الإمام الرضا عليه السلام: شيعتنا المسلمون لنا، وبعد الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، ومن لم يكن كذلك فليس منا، مو منا. ولهذا أنصار الحسين عليه السلام بأبي وأمي، ليش الحسين يصفهم بهذه الأوصاف والزيارات تصفهم بتلك الأوصاف؟ هؤلاء أصبحوا حفاظ، أصبحوا رموز لحفظ هذه الحدود العقائدية التي يتربى عليها الجيل. قدموا تضحيات كثيرة، قدموا أنفسهم، أرخصوا كل ما يملكون في سبيل سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، وكانوا مع أهل البيت في كل أحوالهم، حتى في صور قتلهم لقد بقيت أجسادهم مع أجساد أهل البيت، وحملت رؤوسهم كما حملت رؤوس أهل البيت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام. ومن بين تلك الرؤوس رأس حبيب شيخ الأنصار. بعض النصوص التاريخية تقول أدخلوهم الكوفة ورؤوس الأنصار تتدلى تضربها أرجل الأفراس. تخيلين هذا المنظر، نساء أطفال رؤوس، ما هذه البشاعة، ما هذه الجريمة؟ يدخلون بهم الأطفال، يقولون لهم، يعني علموا بأن هذه سبايا والمقتول هو الحسين، ولد لحبيب بن مظاهر الأسدي، يعرف أبوه طالع مع الحسين، وكان يأمل يشوف أبوه، يسأل عن أبوه، وين أبويا، اسم القاسم. وإذا بهم يخبرونه هذا أبوك، يشيرون إلى ذلك الرأس. وصل إلى أبوه، إلى رأس أبيه مفجوع، ضم رأس أبي، يقول لأبويا كنت أأمل ترجع أشوفك، يا أبويا منه حز لرقبتك، منه خضاب يا حبيبي شيبتك، هذا راسك وين بويا جثتك، أسألك بدموعي وبعوالي، أسأل أمي تقول أنت في السفر، ادعي الله يرد أبوك بكل ظفار، والله جابك لي مقطوع، إن حاير واللي اجتلك بويا غدا شتالي. إيه، هذا الولد رجع الأمة باكي، يصيح يلطم على راسه، يقول يا أمة وراني راس أبويا، ما شفت أبويا، تقولين أبويا راح يرجع سفر، جابوا لي راس أمة. فسجدت لله شكرا، هذه زوجة حبيب التي قالت لحبيب: حبيب دعني أنا وأبنائي نأكل التراب، ولكن لا تترك نصرة الحسين. الحسين وحيد الوحدة بكربلاء. يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته كربلاء يقولون ظل محصور بلا وعزوته بكربلاء يقولون. الكثير منكم حافظ هذه الأبيات عينوني. بكربلاء يقولون صمت المصطفى حط الخيم ما لنا صير يا حبيبي وعند أطفال وكان راح يحسن ما يدفع للشيعة ترضى لي من خدير وحسين تهتك نسوته. صاح ما يحتاج هالنخوات بطلي من الحنين أنا عبد ابن الرسول وعبد مين ذاب قلبي من سمعت بكربلاء واسمع يقولون جمال الأعادي حاطته. كل سنة معودني نستقبل حبيب بكربلاء. يلا إلك إلك ما حلا ذيك الشيمة طلع عباس البطل بأولاد أخو طلع مرحبا يقيل الشهيد وزين وإذا بالأصوات علت بالتكبير قالت زينب من قدم قالوا لها عمنا حبيب قالت أبلغوه سلامي. ولما وصل سلام زينب لحبيب جلس على الأرض يأخذ من التراب يضعه على رأسه يقول أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامل حمية هاي مخدرة عباسية. أجركم الله. وصل سلام زينب ووصيتها لحبيب الله الله في نصرة الحسين. لما كان يوم عاشوراء وأتت سهام القوم تقدم أنصار الحسين حملوا حملتهم الأولى والثانية منجلت الغبرة عنهم إلا وهم صرعى مجزرين كالأضاحي وقف عليهم الحسين محني الظاهر كأني به ينادي أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا. تقدم الحر تقدم مسلم بن عوسجة وإذا بهم ما يدخلون في تلك في ساحة القتال إلا ويذهب الحسين واقفا عليهم مؤبنا. وبعد صلاة الظهر استأذن حبيب من الحسين وكان شيخا كبيرا أذن له الحسين قاتل قتال الأبطال، هذا شيخ الأنصار، صال وجال قتل الرجال جدل الأبطال، بينما هو يقاتل آجركم الله إذ كمن له العين ضربه بالسيف من خلفه فخر صريعا على الأرض. أين المنادي وحبيبه ومصيبته؟ أسرع الحسين إليه وقف عليه مؤبنا: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت شيخا حافظا للقرآن. وبينما الحسين عند حبيب إذ فاضت روح حبيب، وكأني بالحسين ينادي: والله قضوا حق عليهم دون الخيار، اي والله ولا خلوا خوات حسين، حسين تنظام لما طاحوا تفايض منهم الهام، وهو ومثل ما هو النجم من خار، اي والله وهو ومثل ما هو النجيم، النجيم من خار. نذر علي لئن عادوا او ان رجعوا لازرعن طريق الطريق.